إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وأوجدهم لطاعته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا حكمته البالغة وحجته الدامغة قائمة على خلقه، أوجب عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأوضح لهم الطرق وبين لهم السبل، وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل، أوضح لهم الدليل وبين لهم السبيل سبحانه وتعالى. فلم يبقى حجة للناس على الله جل وعلا، بل قامت عليهم الحجة وبانت لهم المحجة، بانت لهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من سلك طريق الخير وأخذ بأسباب الخير فهو إليه واصل، ومنهم من أعرض عنها بالكلية، ومنهم من طلب ما عند الله جل وعلا من السعادة والفلاح ولكنه أخطأ الطريق وحاد عن السبب. لذلك الناس في طرق الفلاح وفي تلقيه أصناف: الصنف الأول ظنوا أن الفلاح إنما هو بظلم العباد والتحكم عليهم والجبروت في الأرض، وهؤلاء كان أكبر مثل لهم فرعون والنمرود بن كنعان. أما النمرود فأهلكه الله جل وعلا كما ذكر أهل التفسير كابن كثير وغيره، سلط الله عليه، ادعى الربوبية، وهو الذي حاجه إبراهيم في ربه وغلبه بالحجة، ولكنه مع ذلك أبى واستكبر، وأبى إلا أن يقذف إبراهيم في النار هو وقومه من صابئة المشركين وعبدة الكواكب والأصنام، فأهانه الله أيما إهانة، سلط الله عليه مخلوق ضعيف، حشرة البعوض دخلت إلى أذنه فكان لا يهدأ حتى يضرب بالنعال، فمات على هذا الحال، أهانه الله جل وعلا، ادعى الربوبية وظن أن الفلاح إنما هو في هذا المسلك، أخطأ الطريق فحادت به عن الجادة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يوفقه الله جل وعلا فما له من توفيق، ومن لم يهده الله سبحانه وتعالى ضل عن الطريق وكان تدبيره تدميرا عليه. فالنمرود بن كنعان أخطأ الطريق فعند ذلك مات على هذا الموت. والثاني فرعون، تكبر وتكبر وعصى واستكبر، فأنزله الله جل وعلا من أعالي القصور وأغرقه في لجة البحور، ما ذلك إلا عبرة لمن اعتبر، فجعله الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأناس، هذا قسم من الناس، وقسم آخر ظن أن الفلاح إنما هو بجمع الأموال واكتسابها ولف الدنيا والتهافت وراء حطامها، ظن أن هذا هو السعادة، وأنه إذا أوتي المال وأوتي الخزائن، وأنه إذا حصل على المال الكثير عند ذلك سيسعد. وهؤلاء ما أخطأوا طريق الفلاح وأخطأوا طريق السعادة تماما، فلم يفوزوا، بل كان عاقبتهم وخيمة. وضرب الله جل وعلا لهذا الصنف من الناس مثلا بقارون، الذي قال الله جل وعلا في شأنه وإخبارا عنه: وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي القبيلة العظيمة كبيرة العدد، تعجز عن حمل مفاتيح خزائنه وتثقل بها. ولما لم يدعن لشرع الله ولم يعبد الله جل وعلا وفرح بما آته الله، فرح بطر وفرح أشر، عند ذلك كان جزاؤه أن دمره الله وأزال ما بيده. قال الله جل وعلا في عاقبته: فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله به هو وما معه من المال، ولم ينفعه كفره، لم ينفعه ماله مع وجود كفره. قال الله جل وعلا: ولا يفلح الكافرون، ما أفلح أبدا ولا نجح. نعم عباد الله، والله سبحانه وتعالى ذكر أسباب الفلاح في كتابه، والله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أسباب الفلاح في سنته فبينها أوضح بيان. فطريقة الأنبياء والمرسلين في الفلاح هي طاعة رب العالمين والإقبال على أسبابها الشرعية وأخذها من أدلة الكتاب والسنة السنية، عند ذلك يحصل الفلاح ويحصل النجاح ويحصل الظفر ويحصل الفوز. وأما من أخطأ الطريق فهي تودي به إلى مكان سحيق. وأجمع كلمة وأحسن كلمة وأبلغ كلمة قالتها العرب جامعة لخصال الخير في الدنيا والآخرة هي كلمة الفلاح. كلمة الفلاح معناها في اللغة الفوز، معناها في اللغة البقاء، معناها في اللغة البقاء على النعيم، معناها في اللغة الاستمرار على الخير، معناها في اللغة الثبات على الشيء. نعم عباد الله، قال صاحب تاج العروس المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى، ولا يوجد في لغة العرب بأسرها كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح. لذلك كانت هذه الكلمة من أوائل الكلمات الذي رغب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس في الدعوة إلى الله، كانت هذه من أوائل الكلمات. جاء في الحديث الصحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عن عدة من الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالناس في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز، أسواق من أسواق المشركين، وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كانت هذه الكلمة كلمة الفلاح، من أول الكلمات المدوية في ألفاظ الدعوة إلى الله وفي ألفاظ الترغيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله. والفلاح ينقسم إلى قسمين كما ذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه مفردات القرآن الكريم، قال الفوز ينقسم إلى قسمين، الفلاح ينقسم إلى قسمين، فلاح دنيوي وهو التوفيق إلى الخير والعمل به، وفساد وفلاح أخروي وهو بقاء لا فناء فيه ولا فساد، وغنى لا فقر فيه ولا عناد، ونعمة لا عنها زوال ولا تحول، وعلم لا جهل بعده، ورضا لا سخط بعده، وسعادة لا شقاء بعدها. هذا الفلاح الأخروي، فلاح الآخرة. نعم عباد الله، هذه هي أقوال أهل اللغة حول معاني الفلاح. وأما تعريف الفلاح شرعا في الإصطلاح الشرعي، قال العلماء رحمهم الله تعالى الفلاح هو الفوز بالمطلوب في الدنيا والآخرة، والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة. فهي كلمة جامعة، كلمة كبيرة، كلمة عظيمة جدا، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة. فالسعيد من طلب لنفسه طريقا إلى الفلاح ودربا إلى النجاح. لذلك هذه الكلمة لما كان لها الوقع الكبير على قلوب أهل الإسلام من أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، جعلت هذه الكلمة في الأذان الذي يرفع في اليوم في الأذان الأول ويرفع في بقية الصلوات الخمس 5 مرات، وهذه الكلمة ترفع وتردد على أسماع المسلمين، تدعوهم، ترغبهم، تحثهم، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وجعلت في الإقامة أيضا، حتى في الإقامة هي موجودة، وفي الأذان هي أحد ألفاظه ال11 التي لا يصح الأذان إلا باستكمالها، 17 جملة في الأذان و11 جملة في الإقامة، منها حي على الفلاح. كلمة طيبة محتوية لمعاني جمة ومدخرة على فوائد مهمة، ولها أسباب ولها طرق ولها محصنات تحصلها ولها عوارض، ولها عوارض تذهب بها. فأما السبب الأعظم للفلاح فهو توحيد الله جل وعلا، وهو أول سبب دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب الفلاح، بل كان مرتكز دعوته في العهد المكي الذي بلغ 13 عاما وهو يدعو إليه ويرسخ مفاهيمه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إفراد الله بالعبادة ذاتا وصفاتا وأفعالا، إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فمن وحد الله جل وعلا وأتى بتوحيده وابتعد عن الشرك به وتنديده، ابتعد عما يخدش التوحيد من الأعمال الشركية والإرادات الخبيثة النفسية من الرياء والسمعة وغير ذلك من الأدواء القلبية من إرادة غير وجه الله ومن المراءة ومن حب الثناء والتطلع للمدح وعمل الآخرة يراد به الدنيا، كل هذا دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جادة. فكان يطوف في الأسواق، يطوف في الأسواق، أسواق المشركين سواء ذي المجنة أو العكاظ أو ذي المجاز، وهو يقول يا أيها الناس، نداء لجميع الخليقة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبى من أبى وأعرض من أعرض عن هذه الكلمة، واستجاب من استجاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الكلمة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العهد المكي يرسخ مفاهيم التوحيد 13 عاما وهو يدعو إليه ويثبت قواعده في القلوب، فإن القلوب إذا تعلقت بالله جل وعلا أثمر هذا التعلق ثقة وأثمر بركة، بل إن الشرك بالله جل وعلا سبب للحرمان من الجنة حرمانا كليا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن خدش في توحيده وأصبح متخذا لله ندا، عند ذلك يكون ومات على هذا قبل أن يتوب، عند ذلك تكون له النار خالدا مخلدا فيها أبدا. كل شيء يغفره الله ويشفع فيه شافعون إلا الشرك بالله جل وعلا. فمن أخل بتوحيد الله جل وعلا وأشرك به خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، وانقلب على وجهه وهوى في شفا جرف هار. نعم عباد الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مسكنه، وما للظالمين من أنصار، ما لهم من شفيع، ما لهم من مغيث. نعم عباد الله، فالإنسان يعلق قلبه بالله جل وعلا الذي بيده كل شيء، لا يعلق نفسه بغير الله جل وعلا أبدا، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي صالح. كل هؤلاء يجب حبهم ويجب تعظيمهم، لكن لا يعبدون ولا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. كل هؤلاء عبيد لله سبحانه، فالعبادة حق لله جل وعلا الذي بيده كل شيء، فهو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي من أراد ويمنع من أراد، وإذا أراد قضى المراد، هو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، لا خير إلا بيد الله جل وعلا، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتوحيد الله جل وعلا أساس أسباب الفلاح وأقوى مرتكزات الفلاح. فمن لم يحقق التوحيد خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، لم يفلح ولم ينجح أبدا. طريق الفلاح من دونه مصدود، وباب الفلاح في وجهه مردود، في وجه كل مشرك مندد مخالف لتوحيد الله جل وعلا خارج عنه ناقض الله. والأمر الثاني من أسباب الفلاح الثبات على الإسلام والقناعة بما آتاك الله سبحانه وتعالى، والقناعة بما آتاك الله سبحانه وتعالى، والرضا بالكفاف. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قد أفلح من أسلم، أسلم بدين الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، أفلح وأخذ درب الفلاح وأصبح من المفلحين. قد أفلح من أسلم، أخذ الإسلام بجميع جوانبه وعرف أن دين الله كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى بدع ولا يحتاج إلى إضافات، فالتزم هذا الدين ورضي ما رضي الله له من فوق سبع سماوات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو النعمة المرضية الذي رضيها الله سبحانه وتعالى لعباده. قد أفلح من أسلم، أنقذه الله، أنقذه الله جل وعلا من ظلمات الكفر ومن ظلمات الشرك ومن ظلمات التعلق بغير الله تبارك وتعالى وعبادة غير الله. نور الله قلبه بهذا الدين، نور الله قلبه بهذا الدين وهداه الله سبحانه وتعالى، فهو نعمة وهو فلاح لا مثلها. وأنت لو نظرت إلى بعض الكفرة كيف حالهم؟ أحدهم لا يعرف من ربه، لا يعرف من هو ربه، ملحد، والآخر حائر، والآخر يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وبعضهم ربما عبد البقر، وبعضهم ربما عبد الأوثان، بعضهم عبد الأصنام، بعضهم شرفكم الله عبد الفروج، كما في الهند المشتملة على 2000 ديانة تمثال للفروج، يصنعون تمثال لفرق الرجل، تمثال لفرق المرأة ويعبدون. ما هذا الضلال؟ وأين الحياء الذي فيه؟ لا حياء ولا أخلاق ولا عقل ولا فطرة أبدا. أصبحوا ماذا؟ حالهم أخص من حال الحيوان. الحيوان عقله في شهوته، لكن هؤلاء جعلوا معبودهم في شهوته فعبدوا الفروج. نعوذ بالله من الضلال. فالإنسان إذا نظر لمن حوله، إذا نظر لمن حوله من الأمم، يحمد الله الذي جعله يعبد ربه على إسلام، على دين، يعبد الله جل وعلا، لا يخضع إلا له، لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، يطرح أعز عضو عنده، جبهته ووجهه، يمرغها في السجود لله سبحانه الذي خلقه، الذي سواه، الذي شق سمعه وبصره، الذي أجرى الدم في عروقه، الذي أعده وأمده بكافة الإعداد وبأحسن الإمداد. يعبد الله تنظر إلى يعني لو رأيت ويعني ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريك منظرا سيئا. البقر البقر تمشي في شوارع الصين بقرة، الإشارة مباشرة مبرمجة تلقائيا، تلقي الضوء الأحمر حتى تمر البقرة، فإذا بالت البقرة ذاك يمسح على وجهه، وذاك يأخذ من بولها، وذاك يأخذ من رأسها ويتمسح. يخرج من الجامعة جامعة دنيوية، يكون يصنع صانع كذا وصانع كذا وصانع كذا، ربما مهندس طائرات، لكن عند فرق البقرة يأخذ بول البقرة ويضرب على وجهه داخل الجولة داخل الشارع، وشهادات عليا وصناعات، لكن عقول كالجبال أظلها بارية. فاحمد الله سبحانه، قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. لنا وقفة، لماذا ذكر الله أولا الإسلام ثم ذكر بعده رزق الكفاف ثم ذكر الأمر الثالث القناعة؟ ما هو السبب؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه الله، أوحى الله إليه أن من عرف الإسلام ومن عرف عظمة الإسلام لا يمكن أن يتعلق بغير الله قلبه، يصبح يعبد بشر أو يعبد حجر أو يعبد قبر أو يسأل يعني من ولي من الأولياء أن يرزقه أو ينفعه أو يضره. وقد عرف التوحيد وقد عرف الإسلام أبدا. لقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أيس كل اليأس أن يعبده جميع الناس يرجعون إلى عبادته أبدا، إلا إذا اختزل بعض الجهلة وبعض من أضله الله سبحانه وتعالى وأعرض عن العلم، فممكن يصبح ربما يعني ماذا يأخذ تراب القبور ويتمرغ بها ضلع بعد أن عرف الله سبحانه الذي خلقه ورزقه وسواه عدله، يطلب من الميت أن ينفعه. الميت بحاجة إلى أن تدعو له لا أن تطلب منه، فهو أفضل إلى الله سبحانه، أفضل إلى الله جل وعلا. فأنت إذا زرت القبور تعتبر فقط وتدعو لهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو لهم لا أنك تدعوهم أو تعبدهم، العبادة لله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تصبح كافر تدعو غير الله بعد أن رزقك الله الإسلام، هذا من البعد بمكان. إلا من أضله الله سبحانه وتعالى، ومن لم يوفق للعلم أو له وفق يعني ماذا، وربما أضله أناس يعني ماذا اتبعوا أهواءهم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. بين النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. هنا مسألة الرزق ومسألة الزيادة في الأرزاق ومسألة الزيادة في الأموال ومسألة التنافس في الدنيا هو المؤشر الخطير على دين المسلم، فإنه من عرف الله وعرف دين الإسلام وعرف التوحيد أكبر إزاغة للقلب هي الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الإسلام وبعد أن ذكر الفلاح في الإسلام قال: ورزق كفافا، رزق ما يكفيه، رزق ما يستر حاله، وأيضا وقنعه الله بما آتاه، قنعه الله بهذا الذي أعطاه، فدينه أغلى من كل شيء، وأما دنياه فما أتى منها فهو معين على الطريق إلى الله والسير إليه، وما لم يأتي لا يتكلفه ولا يضحي بدينه من أجل دنياه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن انحراف كثير من الناس عن الإسلام وعن الدين وعن الاستقامة على الكتاب والسنة إنما هي الدنيا، إنما هو المال، إنما هو أعراض الدنيا وأوساخها هي التي تميل القلوب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نعوذ بالله، ما قال يصبح منافق، لا، يصبح مؤمن، يصلي الصلوات الخمس، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتجه إلى القبلة، يحب النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحابته، يحب المسلمين في الصباح، يتجه إلى القبلة، يصبح هو مؤمن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نعوذ بالله، يمسي كافر، لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحب أهل الإسلام، لا يحب القبلة، ولا يحب المسلمين جملة وتفصيلا، يبغض الإسلام أهله. قال: ويمسي مؤمنا، يصلي العشاء مؤمن، صلي العشاء جماعة مع المسلمين، تجه إلى القبلة، مسلم مؤمن، ويمسي مؤمن، ويصبح كافرا، قد نقض الإسلام كله. ما هو السبب؟ السبب ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما أن ذكر، قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هنا الخطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرفتم ما هي الفتنة؟ فتنة الدنيا، يباع من أجلها الدين، ويباع من أجلها الإسلام، وتباع من أجلها الذمم، وتتغير من أجلها المواقف، وتتحطم أمامها المبادئ. إنها الدنيا، يترك مبادئ الإسلام ومواقف الإسلام وحب المسلمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته ومحبة دينه ومحبة أوليائه، ويجنح إلى غير الإسلام. إذن عرفنا السر أنه ما يفلح من المسلمين إلا من اقتنع، من رزقه الله ما يكفيه وقنعه الله سبحانه وتعالى بما وهب له مما يعينه على طاعة ربه جل وعلا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أيها المسلم، اقتنع بما أتاك الله، تسعد اقتنع بما آتاك الله، يطمئن قلبك، اقتنع بما آتاك الله جل وعلا، تعش سعيدا، موكل أمرك إلى الله. خرج أحد الصالحين على نهر دجلة، كان لديه خبزة، قطعة من الخبز، أراد أن يأكلها ما استطاع، قد يبست، يبست تمام، حاول فيها ما استطاع، كادت أن يعني إن تشاد معها أن تكسر أضراسها. فخرج على نهر دجلة يمشي إلى أن وجد شجرة، ووجد بجانب الشجرة حجرين، أحدهما حجر كبير والآخر صغير. ماذا فعل؟ ترك الخبز في الماء وعاد إلى الحجرين يكسر فيها لحتى طحنها بالحجرين، فلما استوفى طحنها ماذا فعل؟ أكلها وشرب من ماء دجلة واتجه، فاستظل تحت الشجرة فتجشأ وحمد الله. ماذا قال؟ قال: خبز وماء وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. من قد وصل إلى هذا الحال؟ معنا ما يكفينا ربما لأكل شهر في البيت، لكن الدنيا إذا دخلت إلى داخل القلب صعب علينا إخراجها أو انتزاع قدورها. عبرة. قال: ذاك النعيم الأجل. ما هو نعيم؟ خبزة يابسة بللها في الماء ودقها بالحجر أكلها استظل. قال: ذاك النعيم الأجل، خبز وماء وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. فحالنا في خير أمة الإسلام، نحن والله في خير وفي نعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن والنقم. نحن في نعمة، لكن ننسى، ننسى، والنسيان والانحراف عن القناعة مؤشر خطر على إسلام المؤمن، مؤشر خطر على إسلامك. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. اقتنع بما أتاك الله سبحانه تفلح وتنجح. القناعة والثبات على الإسلام والرضا بالكفاف من أسباب الفلاح. على كم يأذن؟ ومن أسباب الفلاح أيضا، من أسباب الفلاح الثبات على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها وتعظيمها والرضاء بها وإعزازها وإجلالها. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة نشاط، ولكل شرة فترة، شيء من الخمول الفتور، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ونجا. فلزوم السنة والرجوع إليها في حال النشاط وفي حال الفتور، لا تميل على السنة، فأنت إن أنت في نشاط وفي عبادة وفي إقبال التزم القصد في السنة، وإن أنت في فتور لا يؤدي بك فتورك، لا يؤدي بك الفتور إلى أن تقع في البدعة أو أن تقع في الفجور أو أن تقع في مخالفة السنة. ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ونجا، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. ومن أسباب الفلاح عباد الله، من أسباب الفلاح الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل بما يقدر عليه ويستطيعه. نعم عباد الله، قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دعوة إلى الخير، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر بحسب الضوابط الشرعية الذي حدها الكتاب والسنة. إنكار المنكر واجب، وهو مراتب، فأعلاها التغيير باليد، فإن لم يستطع فالتغيير باللسان، فإن لم يستطع فالكراهية بقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ومن أسباب الفلاح، من أسباب الفلاح الالتزام بتعاليم الإسلام وترك الأمور الخرافية التي تلعب بعقول البشرية، مع ملازمة تقوى الله جل وعلا في ذلك. قال الله جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية إرشاد إلى أن الخرافات الجاهلية التي تلعب بعقول البشرية ينبغي أن يبتعد عنها، ينبغي أن يبتعد عنها كل البعد. كان عند أهل الجاهلية اعتقاد خرافي أن الرجل إذا حج أو اعتمر لا يدخل من باب البيت، إذا دخل من باب البيت فلا حج له يصح ولا عمره، ولا تم له النسك الحج ولا النسك العمرة أبدا. ماذا يفعل؟ يطلع من ظهر البيت، من ظهر البيت يطلع ويفك السقف وينزل، وبعد ذلك ماذا؟ يخرج. يعني من ماذا؟ من بيته. بعد هذا إذا ما فعل هذا ما تم له نسكه ولا تمت عمرته. قال الله جل وعلا: وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهوره، ولكن البر من اتقى. هذه الخرافات تنبذ، كل ما كان لا دليل عليه من الكتاب والسنة. إنما لعب على العقول واستشراء للجهل. نعم عباد الله، وبعض العقول إذا ابتعدت عن العلم انطلت عليها الخرافة، انطلت عليها الخرافة جدا. لذلك ربما يعني بعض الناس كانوا ربما يخافون من بعض المناطق خوف، فكان أحدهم إذا دخل قرية من القرى يقول: في هذا الطريق صياد، يا ويلك إذا تجاوزته. فمن العامل النفسي والخرافي إذا وصل إلى ذاك المكان فرأى هرا أو رأى قطا أو سمع صوتا خر مغشيا عليه. ما هو العامل النفسي، العامل الخرافي؟ وصل ببعض الناس الأمر إلى أن ماذا؟ إلى أن ربما تخططوا بالقطران وتشقروا بديول القروض. علشان ماذا؟ يعني من أجل ألا يصابوا بالجن والشياطين وهكذا. الله جل وعلا حطم كل هذا. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اترك كل ما هو خرافة لا دليل عليه من الكتاب والسنة، واقبل على تقوى الله جل وعلا، وعلى تصفية عقلك، وعلى تنوير عقلك بالعلم، فإن الجهل عمى والعلم نور. فنور عقلك وقلبك وفكرك وحياتك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعش سعيدا. نعم عباد الله، كان خالد بن الوليد لما أن ذهب إلى ذي الخلصة وأراد أن يحطمها، حطم بناءها وحطم الحوش الذي كان حولها يعبد، وكسر الصخرة الذي كانت فيها، وكان عندها بعض السدنة، تقاتل معهم وقتلهم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا حين يقتلهم يموت أحدهم وهو يقول: يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، يعني أن العزة ستخبل خالد، تجنمه أن اعتدى عليها. خرافة جاهلية. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل رأيت شيئا؟ قال: فعلت كذا وكذا. قال: ارجع فإنك لم تقتلها. رجع خالد وقد استشاط غضبه جدا، قال فنظر في الصخرة فأزالها عن موضعها، قال: فخرجت امرأة سوداء فضربها خالد نصفين، جندية سوداء ضربها خالد نصفين. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: إذن هي جنية من الجن تخاطبهم من الحجر، وربما تكلمهم من داخل ذاك الحجر فيظنون أنها إله وأنها تسمع وأنها